ونسأل الله عز وجل العون والتوفيق والسداد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تفضل يا سيدي.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال حاء، وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر.
هذا الحديث حفظكم الله ذكره الإمام البخاري في باب ويل للعرب من شر قد اقترب. والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة وقام على أطم من آطامها، والأطم هو البناء المرتفع. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظاهر المدينة وقام ينظر إلى المدينة، إلى عاصمة الإسلام الأولى، إلى مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومحط جسده الشريف في البرزخ، إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فأول من ينشق عنه القبر هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من المدينة. ومن العجائب معاشر الأحبة، ومن الأدلة الحسية على فضل الشيخين أبي بكر وعمر، هذه المكانة التي بلغاها من النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي الحليف الخير بالخير منجح. فأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه سئل بعض السلف عن مكانتهما من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مكانتهما من النبي صلى الله عليه وسلم مكانتهما منه الآن، فليس بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وبين جسد أبي بكر رضي الله عنه إلا ذراع أو دون ذراع، وليس بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وبين جسد عمر رضي الله عنه إلا ذراع أو بعض ذراع. ونعمة الصحبة صحبة جسد النبي صلى الله عليه وسلم في دار البرزخ، فهما وزيراه وهما صاحباه. وكثيرا ما كان يقول صلى الله عليه وسلم: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. وهذا دليل حسي حيث ارتضى الله عز وجل هذين الرجلين بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وارتضى صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وجعلهما وزيراه في المدينة النبوية، وجعل جسديهما مع جسد النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ. فأي دليل معاشر الأحبة أعظم في الرد على الرافضة من هذا الدليل؟ الرافضة الطاعنين في أبي بكر وعمر يقال لهما: انظرا إلى مكانة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم. تجادل بعض المعطلة الذين ينكرون علو الله عز وجل على خلقه مع بعض المثبتين، فقال هذا المثبت: أخبرني، دعني من كلامك وتأويلاتك، وأخبرني عن هذه الضرورة التي ما دعا أحد ربه إلا طار قلبه إلى السماء. فتحير هذا المعطل. كذلك نحن نقول للرافضة: اتركوا عنا هذه الشبه، واتركوا عنا هذه الخرافات والبدع، وخبرونا عن رضا الله عز وجل بجمع هذه الأجساد المباركة الثلاثة في مكان واحد. أيرضى الله عز وجل أن يجمع جسد نبيه صلى الله عليه وسلم مع أجساد المنافقين في مكان واحد ما يفصلهما إلا بعض ضواء؟ فهذا من أعظم الأدلة معاشر الأحبة. شاهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المدينة ويحب أهل المدينة، ووعد أهل المدينة صلى الله عليه وسلم بالشفاعة يوم القيامة، وبشر أهل المدينة بسلامة دينهم وذريتهم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم بشرهم أنه كما كان أهل المدينة أنصار النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، فأبناء الأنصار هم أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الإسلام. فقد صح في صحيح مسلم وغيره أن عصابة من أهل المدينة يخرجون يقاتلون الروم ويقاتلون اليهود، ويفتحون بيت المقدس ويفتحون قسطنطينية، ثم ينزل فيهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وهذا كله من فضل وبركة هذه المدينة، ولله الحمد والمنة. وهذا دليل على أن الطائفة الناجية والفرقة المنصورة تجتمع في المدينة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يعني يجتمع الإيمان، يجتمع الحية الكبيرة تدخل في جحر صغير تجمع نفسها، كذلك الإيمان في آخر الزمان يجتمع في المدينة. نعم، ثم يخرج أهل المدينة إلى الشام. فلا تعارض حضركم الله بين الأحاديث التي نصت على أن الطائفة المنصورة تكون في الشام، وبين الأحاديث التي نصت على أن الطائفة المنصورة تكون في المدينة أبدا. أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطر من أعظام المدينة، البناء المرتفع. ثم قال صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: هل ترون ما أرى؟ هذه الرؤيا معاشر الأحبة الصحيح فيها إن شاء الله أنها رؤية بصرية، مثل الله عز وجل الفتن الواقعة في آخر الزمان على المسلمين مثلها للنبي صلى الله عليه وسلم. كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، رأى الجنة فتقدم ورأى النار فتأخر صلى الله عليه وسلم. هذه رؤية ماذا؟ رؤية بصرية، وهي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا، ما نرى ما لا ترى. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت: إنك ترى ما لا نرى. جبريل جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على عائشة رضي الله عنها. لم ترى عائشة رضي الله عنها جبريل عليه السلام مع وجوده، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما رآه وسمع صوته وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه. قالت: يا رسول الله، إنك ترى ما لا نرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلت له الفتن التي ستكون في آخر الزمان. قال: فإني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. هذا دليل على أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخرها بلاء، كما قلنا في الأمس حفظكم الله: هذا أمر كوني واقع لا محالة، لا نستطيع أن نرده أبدا، وإنما يجب أن ندفعه بالأمور الشرعية. هذا أمر كوني واقع قطعا، ستقع الأمة في فتن كما هو معلوم حضركم الله، لكننا لا نستطيع أن نرد الأمر الكوني، إنما الواجب علينا أن نرد هذا الأمر الكوني بالأوامر الشرعية التي أرسل الله عز وجل ورسوله إليها. نحن نرد هذا الواقع كونا، نرد هذا الفتن بالعلاج الشرعي، بماذا أمرنا الله عز وجل وقت الفتن، وبماذا أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم يعني وقت الفتن. قال كوقع القطر هذا من كثرتها، يعني أن الفتن ستنزل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل المطر على البلد. إذا نزل المطر على البلد معاشر الأحبة، هل يترك بقعة لا يصيبها؟ مطر نازل، بعض البلاد إذا نزل عليها المطر غرقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل السلامة كوقع القطر من كثرة الفتن. والله الذي لا إله غيره صدق الله ورسوله، والله الذي لا إله غيره إن المتلفت الآن حوله في بلاد المسلمين يعني يعد من الفتن ما لا يعني يذكر من الفتن ما لا يعد ولا يحصى. فتن في العقائد، وفتن في العبادات، وفتن في المعاملات، فتن شهوات، وفتن شبهات، وآخرها فتن الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله كما سيأتي معنا. ولماذا خصت المدينة بالذكر؟ قال العلماء خصت المدينة بالذكر لأنها عاصمة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بهذا إلى أن البلاء سيصيب الخاصة فضلا عن العامة. الخاصة أهل المدينة سيصيبهم ما أصاب الناس من البلاء، فإذا وقع البلاء في الخاصة العامة تبع للخاصة، ولا سيما إذا كانت المدينة النبوية هي عاصمة الإسلام والناس يسترون عن أهل المدينة. وكان الإمام مالك يعد يعني عمل أهل المدينة حجة، فإذا فتن وقعت الفتن في المدينة فغيرها من باب أولى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حفظكم الله بالنسبة. أمس إلا عن نرجع كلام القرطبي، القرطبي رحمه الله لما فسر ويل للعرب من شر قد اقترب ذكر ذلك في كتابه التذكرة. بعض الإخوان سألنا بالأمس، نقول ذكره في كتاب التذكرة فيه. يقول ابن حجر رحمه الله، ودققوا معي حضركم الله في هذه الكلمة، يقول رحمه الله خصت المدينة بالذكر لأن أول فتنة وقعت في المدينة. قال فإن قيل جاءت الأحاديث بأن الفتنة تخرج من قبل المشرق، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال رحمه الله لا تعارض بين هذه الأحاديث، فأول فتنة كانت في المشرق بسبب الطعن على أمراء عثمان، ثم قامت الفتنة الكبرى في المدينة بقتل عثمان رضي الله عنه. انظر، يقول أول فتنة عظمى كانت في المدينة، لكن أسبابها الفعلية هي طعن أهل المشرق بأمراء عثمان. لما طعنوا بأمراء عثمان أدى هذا إلى إذلال عثمان رضي الله عنه في نفوس الناس، فنزلت هيبة الخلافة والصحبة من نفوس الناس حتى هدموا عليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. فالطعن على أمراء الإمام هو طعن مبطن للإمام، هو يؤدي في الحقيقة إلى إذلال الإمام، إلى نزع الهيبة من قلوب الناس عن الإمام. يطعن بأمراء الإمام فترة، ثم بعد هذا يؤدي إلى الطعن بالإمام، ثم بعد هذا يؤدي إلى قتل الإمام كما حصل مع فتنة عثمان رضي الله عنه. إذا ابن حجر رحمه الله يجمع بين كون الفتنة تنزل في المدينة وبين كون بداياتها من المشرق. قال نعم، أول فترة مقتل عثمان وهي في المدينة، لكن سبقها أسباب، من أسبابها طعن الناس في أمراء ونواب وعمال عثمان رضي الله عنه، فخرجت تلك الفتنة بقيادة اليهودي عبد الله بن سبأ إلى المدينة حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى باب ظهور الفتن. قال حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قول المصنف رحمه الله باب ظهور الفتن يعني كثرتها واستحكامها. وإلا فإن الفتن معاشر الأحبة بدأت يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت الدنيا، وبدأت بدايات الفتن حيث ارتد بعض الأعراب وادعى النبوة بعضهم، وصارت تلك المقتلة العظيمة حتى أعاد الصحابة رضي الله عنهم الناس في دين الله. ثم توالت الفتن بعد هذا بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بتلك الفتنة العظمى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الخوارج. فالمراد به هنا استحكام الفتن وظهورها واشتهارها. فالفتن حفظكم الله منها ما بدأ ظهوره ولم يستحكم بعد، ومنها ما ظهر وانتهى، ومنها ما لم يظهر بعد، على ثلاثة أنواع. أمور بدأ ظهورها لكنها لم تستحكم، كالقتل القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الهرج لا يدري القاتل لماذا قتل ولا يدري المقتول لماذا قتل والعياذ بالله. هذا نوع أول من الفتن ظهرت أوائله لكنه لم ينتهي بعد، لم يستحكم. الصنف الثاني صنف يعني ظهر وانتهى، كأحاديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سنة 60 وإمارة الصبيان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء من قريش. هذه قضية انتهت. وقسم لم يظهر بعد، ألا وهو ما يتعلق يعني بالفتن الكبار والملاحم التي تكون ماذا؟ تكون آخر الزمان. هذه أنواع الفتن. هنا الشيخ رحمه الله يقول باب ظهور الفتن يعني في آخر الزمان، حيث تظهر وتشتهر وتستحكم بخلاف بداياتها في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر يعني بعض الأحاديث، ذكر في هذا حفظكم الله 6 أحاديث يعني كلها بمعنى واحد، ولذلك نقرأها جميعا ثم نعلق عليها لأنه لا يعني تمايز بينها إلا شيء يسير. نقرأ الأحاديث حفظك الله. تفضل.
قال
حديثا حديثا.
قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقالا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وقال حدثنا عمرو بن حفص وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر الهرج، والهرج القتل. فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل. وقال حدثنا محمد
قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله أحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. وقال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
هذه الأحاديث حفظكم الله متقاربة الألفاظ، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور المغيبة، وظهور هذه الأمور المغيبة ويعني إخراجها للناس وظهورها كما أخبر ووقوعها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عادات الناس ستتغير، أخبر بأن نظام الكون سيتغير، أخبر بأن البركة ستنزع من كل شيء، أخبر أن القلوب ستملأ بالفتن، أخبر أن الدماء في أمته صلى الله عليه وسلم ستسيل، دم المسلم سيسيل على يد المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر في مجموع هذه الأحاديث سبعة أمور، ودلت أحاديث أخرى على قرابة 100 فتنة ستقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها وردت في أحاديث صحيحة. ذكر هنا حفظكم الله سبعة أمور فقط، أولها قوله يتقارب الزمان. أما معنى تقارب الزمان حضركم الله، فالعلماء فيه أقوال كثيرة جدا جدا، من أولها استواء أهل الزمان بالمعاصي، فلا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. هذا القول الأول، يعني تقارب الزمان تقاربا معنويا، وهو أن أهل الزمان يكثرون من المعاصي ولا يجدون من ينكر عليهم، ليس هناك صالح ولا طالح، الجميع ولا حول ولا قوة إلا بالله يكبون على المعاصي لكثرة الفتن والشهوات والشبهات. هذا حفظكم الله القول الأول. القول الثاني حفظكم الله أنه ترك طلب العلم حتى يصلح الناس جهالا.
فتقارب الزمان هنا تقارب معنوي، أي لا عالم في البلد، الجميع جهال متقاربون، أهل الزمان كلهم ماذا؟ متقاربون. هذا القول الثاني. القول الثالث كثرة النعم واستلذاذ العيش، وقد اعتاد الناس أن يستقصروا ساعات الرخاء، يقول مر الوقت بسرعة ما دام في رخاء. أما إذا كان في نغص ونكد من العيش وطلب من العيش فإنه يرى الزمان ماذا؟ يرى الزمان يطول. فقالوا هذا معناه كثرة النعم، حتى أن الناس يضربون بعطل فلا يشعرون بانقضاء الأوقات، يرونها ماذا؟ سريعة، لأن الإنسان لا يحسب للوقت ماذا؟ لا يحسب للوقت حسابا. القول الرابع المراد به نزع البركة من كل شيء. الله عز وجل ينزع البركة من الزمان، فالإنسان الذي كان يعمل العمل بالساعة لا يستطيع أن يعمله إلا في الساعات الطوال، نزع الله عز وجل البركة. القول الخامس أن نظام الكون فعلا سيتغير نظام الكون، بعد أن كنا نؤقت 24 ساعة ربما تقارب الزمان وقصر حتى صار اليوم ربما 20 ساعة، كما أن أيام الدجال ستطول، فبعض أيامه بكذا وبعض أيامه بكذا، هكذا ستنقص أيام الناس في المستقبل. هذا كله من تقارب الزمان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره أنه قال يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة يعني الأسبوع وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة من شدة تقارب الأيام ونحن الحقيقة نلاحظ هذا ملاحظة واضحة وإن كانت ساعاتنا اليوم 24 ساعة فإن يعني اليوم ربما يمضي عليك واليومين ما استفدت مسألة علمية لضيق الوقت تقول وقت ضيق جدا ما عندي وقت وقد حذر العلماء قديما لبعض العلماء المصنفين أنه كان يكتب في اليوم أكثر من 50 صفحة يؤلف في اليوم الواحد أكثر من 50 صفحة نحن والله لا نستطيع في اليوم الواحد أن نقرأ يعني بتدبر 50 صفحة هذا يكتب ربما من حفظه آيات من كتاب الله وأحاديث يجمعها وكلام العلماء يكتب في اليوم أكثر من 50 صفحة فهذا حذركم الله من علامات الساعة إما أن تنزع البركة من الوقت وإما أن يتغير نظام الكون وسيتغير نظام الكون قطعا حتى يكون آخر ذلك أن تطلع الشمس من مغربها يقول صلى الله عليه وسلم في الثاني هنا قال وينقص العمل ينقص العمل و... أه؟ نعم هنا حذركم الله الأفضل لفظ جاء فيه ينقص العلم ولفظ آخر جاء فيه ينقص العمل ولأن بعض الأحاديث ذكر فيها يرفع العلم سيجعل هنا الشرح عن ماذا عن ينقص العمل ولأننا سنشرح نقصان العلم إن شاء الله فيما يلي إن شاء الله الثانية قوله ينقص العمل وهذا حال الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله في الفتن ولذلك لما قام صلح الحديبية بين الله بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ودخل الناس في دين الله أفواجا لماذا؟ لأن الناس أمنوا فبث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وصارت القبائل تجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فتأخذ منه صلى الله عليه وسلم مباشرة ولذلك امتن الله عز وجل على أهل مكة بقوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نصلي ولا نلتفت فلما قامت الفتن صرنا نصلي ونلتفت نصلي كانوا يصلون ولا يلتفتون وقوموا لله قانتين فعلوا هذه المسألة فلما قامت الفتن ورجع بلوغة النجوس يخبط الناس على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو يصلي صلاة الصبح فقتل طعنه تلك الطعنات التي يعني صارت شهادة لعمر رضي الله عنه وشقاء لهذا الخبيث المجرم ولمن أحبه فهذه الفتن إذا قامت ينقص فيها العمل لأن الناس وقت الفتن مشغولين بأنفسهم القضية قضية أرواح القضية قضية دماء من يخرج من بيته لطلب العلم هناك يعني مشاكل هناك حروب هناك سجون هناك تعذيب هناك تحقيق هناك ذهاب هناك عياب هناك تفجير مشاكل كثيرة فتجد الإنسان اعتزل وأغلق بابه وقصر فلا صيام ولا صلاة نوافل يعني ولا تراويح ولا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي رواه مسلم العبادة في الهرج يعني وقت الفتن وقت الاقتتال الهرج الاقتتال بين المسلمين لا ليس الاقتتال بين المسلمين والكفار لا إنما الاقتتال بين المسلمين العبادة في الهرج كهجرة إلي لأن قليل جدا أهل العبادة وقت الفتن ويقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن تغير الناس بسرعة، ليس من الإيمان إلى نقص الإيمان، بل من الإيمان إلى أي شيء، إلى الكفر والعياذ بالله. وسأعطيكم تفسير جميل جدا للحسن البصري رحمه الله لهذا الحديث. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في الأمن أكثر من الأعمال الصالحة. والنوافل، ونوافل العبادة، بادروا بالأعمال، يعني أسبقوا ما دمتم في رخاء وأمن وأمان، أسبقوا الفتن، فغدا ستأتي الفتن فتشغلكم، تشغلكم إما فتن خاصة، فقر، مرض، أولاد، أو فتن عامة تصيب عامة الأمة. يقول الحسن البصري رحمه الله، وأرجو إن شئتم تكتبونه فيعني طيب جدا، الحسن البصري رحمه الله يقول: يصبح محرما لدم أخيه وعرضه وماله. الذي يعتقد حرمة دم أخيه المسلم وماله ودمه، إيش حكمه؟ هذا مؤمن. يقول: يصبح محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا لذلك. انظر، يصبح مؤمنا محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي كافرا مستحلا لدم أخيه وعرضه وماله. قال: ويمسي مستحلا لدم أخيه وعرضه وماله. الكافر نسأل الله العافية باستحلاله قتل المسلم. قال: ويصبح محرما له. نظرتم كيف فسر الإمام رحمه الله، الحسن البصري رحمه الله، هذا الحديث؟ هذه الفتن ليست فتن حفظكم الله، يعني الربا، ولا فتن الجيوش، ولا فتن النساء، نعم، ولا فتن الخمور، نعم، هذه فتن ومحرمة، لكنها لا توصل للتكفير، لا توصل بأن يصبح يعني من بات نسأل الله العافية مصرا على الزنا أو على شرب الخمر أو على غيرها من القادورات، نعوذ بالله من حاله، نسأل الله لنا وله العافية، لكنه لا يكفر بذلك ما لم يستحل، لا يكفر. لكن من الذي يصبح مؤمنا ويمسي كافرا؟ يصبح مؤمنا غير مستحل لدم المسلم ولا لعرضه ولا ماله، فيفسد والعياذ بالله. يأتيه واحد بعد الظهر، يأتيه واحد بعد العصر، فيسود الدنيا في وجهه ويلقي عليه الشبه حتى يجعله يكفر المسلمين، فيبيت والعياذ بالله مستحلا لدم أخيه المسلم، يبيت والعياذ بالله مستحلا لعرض أخيه المسلم، يبيت والعياذ بالله مستحلا لمال أخيه المسلم. وهذا كفر أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، إن استباح هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالعمل ستة: الدجال، والدخان، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وقويصة أحدكم. رواه مسلم. أمر العامة يعني الفتن العامة التي تقوم في الناس، وقويصة أحدكم يعني الفتن الخاصة التي تقوم في الإنسان. إذا حفظكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم ينقص العمل، هذا أمر مشاهد، فإن الناس إذا كانوا في أمن وفي أمان يتكثر الصلوات وتكثر النوافل، ويعني يتشجع الناس في حضور حلقات الذكر وحلقات العلم، يتشجعون في السفر للحج والعمرة، يتشجعون في صلاة التراويح بل، ويتشجعون في الدعوة إلى الله والصدق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتشجعون بالتبرعات للفقراء والمحتاجين والمجاهدين في الداخل والخارج. لكن إذا قامت الفتن قل كثير من هذه الأمور، كثير جدا، يعني لا يستطيع كثير من الدعاة اليوم أن يسافروا خارج هذه البلاد للدعوة إلى الله، بل ويمنعون التأشيرة، يمنع ما دام أنه من السعودية يمنع من التأشيرة في الدعوة إلى الله، وقد كانوا يستقبلون ويرحب بهم حتى قامت فتنة الخوارج، والناس الخارج لا يعرفون، لا يميزون، يظنون أن كل ممتحن جاء من هذه البلاد يظنونه خارجي، وهو ليس كذلك. هؤلاء قلة لا قيمة لهم ولا اعتبار. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم. وقد فعل دعا المسلمون عليهم في رمضان، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وبكرا يفجر أول واحد يموت هو. الله أكبر، فعل الله ولله الحمد والمنة، استجاب الله دعاء المسلمين، فجر أول واحد يموت هو. نسأل الله، جعل الله تدبيرهم تدبيرا عليهم. لكن انظر كيف أن الفتن قللت من العمل الصالح، قللت من الدعوة إلى الله، قللت من بذل المال، قللت من النفقة في سبيل الله، منع الجمعيات ومنع الدور ومنع وفعل وفعل، كله بأسباب الفتن. هذا كله يبين خطورة ماذا الفتن، وأن الناس إذا كانوا في أمان سيبادرون إلى الواجبات وإلى النوافل، وإذا قامت الفتن قللوا من النوافل. واللهم سلم سلم على أي شيء، على الواجبات. ثم قال ويلقى الشح، هذه عقوبة من الله عز وجل بأن يلقي الشح، يصبح الناس متمسكين بالدنيا. وقد فسر العلماء رحمهم الله هنا الشح على عمومه، قال يبخل العالم بعلمه، ويبخل الصانع بصنعته، ويبخل التاجر بتجارته. يلقى الشح ليس فقط الشح الناسي، وهو أن تمنع ما أوجب الله عز وجل عليك من نفقة في مالك، هذا الشح الناسي. فلان شحيح يعني يمنع ما أوجب الله عز وجل عليه في ماله. لكن الشح المراد به في الحديث كما ذكره العلماء شح عام، تصبح المعاملات بين الناس على المشاحة، كل واحد ماسك ما عنده، ما يحاول أن ينفع غيره، يستأثر بنفسه بعلمه، ويستأثر بنفسه باصطناعة، ويستأثر بنفسه في كذلك المال. هذا علامة من على أن النفوس تتغير، يعني معناها أن النفوس تتغير، ولا حول ولا قوة إلا بالله قرب قيام الساعة. وقوله تظهر الفتن، هذا عنوان الباب، تظهر الفتن يعني تستحكم وتكثر، ولا سيما في عاصمة الإسلام تكثر الفتن وتستحكم، ولا سيما في عاصمة الإسلام، ولا سيما في جزيرة الإسلام. ليس معنى ظهورها بمعنى ابتدائها، ولكن شهرتها وانتشارها واستحكامها. قال ويكثر الهرج، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الهرج بأنه القتل. الهرج فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه القتل، وليس هو قتل المشركين، وإنما أن يقتل المسلم المسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، بل لا يدرى من القاتل. وهذا الذي رأيناه لما قامت الفتن في بعض بلاد الإسلام في شمال أفريقيا أو في شرق أفريقيا، فتن قامت، مليون مسلم يقتل، 300,000 مسلم مقتل، ما يدرون من القاتل، أهو مسلم أهو كافر. معقول مسلم يتجرأ على عجوز قائمة ليتصلي فيذبحها كما تذبح الشاة؟ مسلم يتجرأ على طفل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بعض الصحابة فقال والله يا رسول الله إني لأذبح الشاة وإن قلبي ليرحمها، الشاة العنز يذبحها لأكلها أو يذبحها تقربا إلى الله عز وجل في عقيقة أو أضحية أو هدي أو نحو ذلك، قال والله إني لأذبح الشاة وإن قلبي ليرحمها. قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، أو قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله. شاة يذبحها المسلم وقلبه هكذا ينتفض، يسن يعني آلته ويحدها ويعني يمرها بسرعة، يمر شفرته بسرعة على عمق هذه الذابة رحمة بها وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدخل على عائلة مسلمة، مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيذبحها بسكين كما تذبح الشاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين هم من قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. أين هم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: إنما قالها متعودا، إنما قالها خوف السيف. قال: هلا شققت عن قلبه؟ القصة تعرفونها، غزوة من الغزوات، خرج الصحابة رضي الله عنهم من المدينة. شوف يا أحبتي، انظروا وين طلاب العلم وين العقلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصحابة يعني زكى الله عز وجل بواطنهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، خرجوا إلى قبيلة بجوار المدينة، وكان في هذه القبيلة فارس شجاع جدا، فصار يعمل السيف بالصحابة، وضرب هذا وطعن هذا وقتل هذا. فأسامة رضي الله عنه انتبه إليه، فلا زال يراوده حتى تمكن منه. فلما تمكن أسامة رضي الله عنه منه قال: لا إله إلا الله. الناس يسمعون، الصحابة ينظرون، قال: لا إله إلا الله. فلم يتمالك أسامة رضي الله عنه نفسه وقتله. يعني لو جدلا أن هذا الرجل كانت لا إله إلا الله هذه من قلبي ويريد الإسلام، كم له في الإسلام؟ كم له دقيقة واحدة؟ هذا الرجل الآن دخل الإسلام من دقيقة واحدة. أنكر الصحابة رضي الله عنهم على أسامة قتله هذا الرجل. ثم لما رجعوا المدينة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الواجب على الرعية إذا رأت شيئا منكرا في الأمة أن تحمله وأن ترفعه إلى ولي الأمر، حتى لا تكون الفتنة، حتى ينظر ولي الأمر هل هذا أمر نافع فيقره أم هذا أمر ضار فيرده. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وقال: أسامة، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها متعمدا، إنما قالها خوف السيف. قال: هلا شققت عن قلبه؟ عن قلبه. فلا زال أسامة يردد والنبي يردد حتى قال: والله لتمنيت أني ما أسلمت إلا يريدان. كل ذاك العمل الصالح والصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أريدها مقابل أني ما قتلت هذا الرجل أني ما ظلمت أنه مسلم. وإسلام دقيقة واحدة، دقيقة واحدة يا أحبتي، وين الخوارج يسمعون هذا الحديث؟ إسلام دقيقة واحدة. أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم على صحابي الجليل، تعرفون أسامة من هو؟ أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حبه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكان إذا قدم من سفر قام صلى الله عليه وسلم يتلقاه، وأمره على الجيش الذي خرج يقاتل الروم، ولم يخرج الجيش إلا بعد أبي بكر رضي الله عنه، بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدقيقة من الإسلام عصمت دمه وماله، معركة عسكرية حزبين يعني منحازين، هذا حزب إسلامي وهذا حزب كافر، وشبهة قامت عند أسامة، ومع ذلك ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم، وكرر عليه وعتب وعتب وعتب، حتى أن أسامة قال: ليتني ليتني لم أسلم إلا يومي ذاك. الهرج، انظر، وهؤلاء يدخلون على عائلة مسلمة ويذبحونها، عجوز قائمة مصلية لها 70 سنة في الإسلام. ايش تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاك يوم القيامة عن صاحبها؟ ايش ردك على الله عز وجل إذا قال المقتول: يا ربي فل هذا بما قتلني؟ أولم يقل الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ موءودة سئلت يا إخواني، 1,000,000 مسلم قتل في شرق أفريقيا. إذا كانت الموءودة تسأل طفلة لأبوين كافرين يسألوا الله أبواها يوم القيامة ليش قتلتوها، طفلة نزل بها قرآن يتلى من السماء وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كيف يا أخي تستبيح قتل مسلم قائم يصلي؟ قال هذا من جيش السلطان. وإذا كان من جيش السلطان فهؤلاء الخوارج الذين فجروا بإخواننا في الرياض مثلا، أقتلته وهو قائم مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي خمسة ويصوم شهرا ويؤدي زكاة ماله، وين أنت من لا إله إلا الله التي قالوها منذ 40 سنة؟ لما طعن أبو لؤلؤة المجوسي عمر رضي الله عنه أول سؤال سأله عمر من قتلني؟ قالوا أبو لؤلؤة المجوسي، قال الحمد لله الذي لم يجعل موتي على رجل يحاجني بلا إله إلا الله يوم القيامة، الحمد لله. انظر عمر الفاروق رضي الله عنه وهؤلاء أبدا قلوبهم غلف، نسأل الله عز وجل العافية، قلوب مغلقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون فيه، قلوب جدران يا أحبتي جبال، والله الذي لا إله غيره إن يعني جبال، ثم الجبال تخشع كما ذكر الله عن اليهود، وهؤلاء إلا من هدى الله عز وجل منهم لا يخشعون. يكثر الهرج والهرج القتل يعني في بلاد المسلمين 300,000 أو نحوها في بلدة إسلامية في شمال أفريقيا، كم جرى بين يعني الفصائل الأفغانية من قتال، كم جرى بينهم من إراقة للدماء لما قامت إمارة كمر في أفغانستان، هجموا المبتدع كلهم وأبادوا تلك الإمارة بأميرها ومأموريها حتى قرآنها أتلفوه، نسأل الله العافية. فانظر ما حل بهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقف بعض الصحابة كما ذكر أهل السير على عثمان رضي الله عنه وهو مقتول وقال تترون، ثم لما رأى الدماء تجري في المدينة يوم الحرة قال الله أكبر دم بدم عثمان، الله أكبر دم بدم عثمان. فهؤلاء حذركم الله، أما يحول يعني خطورة هذه القضية؟ أما يلتفتون؟ يعني انظر يا أحبتي، عجيب جدا، لكن يعني غفلة عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. موسى عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم من الرسل إجماع أهل السنة، موسى خرج يوما من الأيام فإذا كتابي من بني إسرائيل وفرعوني من المصريين يقتتلون، هذا من شيعتي وهذا من عدوي. أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يفصل بينهما، قال فركضه موسى فقضى عليه. هذا نبي رسول من أولي العزم من الرسل، خامس خمسة عليه الصلاة والسلام، قتل كافرا خطأ ومع ذلك أنزل الله عز وجل عليه وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وحمل موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هذه القضية في قلبه إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة وهي في قلبه. ولذلك لما نادى الناس يستشفعون بآدم قال لست لها، نوح لست لها، إبراهيم لست لها، موسى قال لست لها إني قتلت نفسا كما في صحيح البخاري، إني قتلت نفسا. موسى نبي من أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يترك المقام المحمود يوم القيامة يقول قتلت نفسا لست لها، لا أشفع. إذا قلنا واحد ما قتل نفسا، من النفس؟ فرعوني كافر متعمد، قال لا قتله خطأ، قتله خطأ ومع ذلك حملها في قلبه. ما يكثر الهرج إلا إذا ضعف الإيمان، إلا إذا نقص العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وين يا أحبتي هؤلاء ما يسمعون؟ يعني يتجاهلون هذه النصوص الواضحة، نصوص واضحة في أن كثرة الهرج والقتل هذه فتن وأمارة من أمارات قيام الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث يعني يطول جدا في هذه المسألة. نعم. تفسير العرج حفظكم الله بالقتل هذا ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت موقوف عن الصحابة رضي الله عنهم وثابت أن من لغة أهل الحبشة الهرج وهذا لا تعارض فالهرج توافقنا نحن مع الأحباش في هذه الكلمة الهرج في لغة العرب القتل القتل على وجه الإفساد هذا معنى القتل على وجه الإفساد أما وكذلك هو الحال في لغة الحبشة إن كان عند واحد يعرف حبشي يراجع هذه المسألة لما نعرف حبشي والله على كل حال فإن كان عند واحد يعرف حبشي يراجع هل لا زال أهل الحبشة يسمون الهرجة القتل هرجا بلغتهم أم لا ثم قال هنا السادسة حضركم الله ينزل الجهل أو يظهر الجهل أو يفشو الجهل ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا يعني واضح مشاهد وقال السابعة يرفع العلم ورفع العلم حضركم الله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء وإنما يقبضه بموت العلماء ورفع العلم أو قبض العلم هو بموت العلماء فقد رأينا نحن الآن في هذه السنوات المتأخرة يعني دليلا واضحا على مصداق هذا الحديث لما مات الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله والله لقد سلم الإسلام أسأل الله أن يعظم أجورنا بهم وأن يرحمهم الرحمة الواسعة وأن ينور قبورهم إنه ولي ذلك والقادر عليه أصيب الإسلام وأهله يعني بموت هؤلاء وغيرهم من العلماء يعني والله بنقص عظيم في العلم وظهرت الفتن ولطق الرويبضة وتجرأ كثير من الناس على الكلام ما كانوا يتجرؤون بوجود أولئك الفحول رحمهم الله رحمة واسعة شاهدنا حضركم الله رفع العلم يكون بموت العلماء كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا مات العلماء يعني اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا هم وأضلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا في الحقيقة يعني أمر واضح لا يحتاج إلى تدليل كلامه نقرأ ما بعده نعم عندنا حديث بقي ولا بقي أمر مهم نسينا الحديث الثاني حديث ابن مسعود في حديث ابن مسعود رضي الله عنه اقرأه لنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
فقال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء
نعم من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ورد هذا الوصف في حق كثير من الناس وهم يعني داخل أمة النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا بأنهم من شرار الناس وصفوا بأنهم شر الخليقة وصفوا أنهم شر من تحت أديم السماء في عدة يعني بدع ارتكبها الناس من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا وفي الحديث الآخر لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مما صنعوا تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره إلا أنه خشي أن يتخذ مسجدا فمن أدرك الساعة وهو حي هذا من شرار الناس ولذلك جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله فرح الصوفية بهذا قالوا شفتم من الذكر الشرعي الله الله. الصوفية عندهم الذكر أربعة أنواع، تقولها بسرعة شيطان النوم، أربعة أنواع. أول شيء لا إله إلا الله، نقول لهم قدم قدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لبيك لا شريك لك، فقال النبي قدم قدم يكفي، أحسنتم. حنا نقول للصوفية أحسنتم، لا إله إلا الله خير ما قلت وروى النبيون من قبل، لا إله إلا الله. جاهم الشيطان وقال لهم طيب انت الحين لو قلت لا إله ومت، لا إله ومت، مشكلة لنا مشكلة مشكلة. طيب وش يسوي يا شيطان؟ أشار عليهم الشيطان بأن يقولوا إلا الله إلا الله، خلوا هذه النافية فقط الموجبة، إلا الله إلا الله، ذكر يقولون مئة مرة إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله. جاهم برضو الشيخ مرة ثانية قال وين انتم يا أخي؟ طيب لو قلت إلا ومت بعد هذا ايش من يدبرك عاد يوم القيامة؟ إلا ومت. طيب ايش الرأي؟ قال بس الله 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 الله. ثم جاهم الشيطان وقال له الله خمسة حروف وين يا ناس؟ ايش الرأي؟ قال الرأي فقط اكتفوا بالها. هو ثلاث مرة والله لقد رأيت شيبان بعيني هذه، إذا صلنا لعل الله يعذر يصلي جالس ينجز بهوه كأنه عفريت. توك نصلي جالس الآن، توك توك أفتولك بعذر صلي قائما فإن لم تستطع فقائما وحين ترقصها. نسأل الله عز وجل العافية. سوري القرآن فأطرقوا لقيفة لكنه إطراق ساهي الله، وأتى الغناء فكالحمير تراقصوا، والله ما رقصوا لأجل الله، إي والله الذي لا إله غيره. هو احتجوا بمثل هذا الحديث، قالوا الله الله. الجواب على هذا ورد في بعض ألفاظ الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، يعني ما في إسلام أبدا. تخرج ريح في آخر الزمان فتقبض أرواح ماذا؟ أرواح المؤمنين، ويبقى الكفار يتسافدون في الأرض كما تتسافد الحمر، فعليهم تقوم ماذا؟ عليهم تقوم الساعة. ومن شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد. كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضح، حتى آخر كليمات ودع بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته قبل أن يودعها هذه الكليمات، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طرق يطرح قميصة على وجهه في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه يعاني في سكرات الموت ما يعاني رجلين من الرجال من شدته، ثم يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. تقول عائشة رضي الله عنها قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه المساجد. ومن العجب أن علي رضي الله عنه كما في البخاري قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. هذا علي رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لهدم القبور. وكثير ممن يدعي حب علي رضي الله عنه ما لهم شغل إلا القبور، والله قال قائلهم أتحسبون أننا نحج لمنى وعرفات؟ لا والله ما نحج إلا للعتبات، عتبات دم عتبة، عتبة من الدرجة اللي يقضوا جذرها. الشوكان رحمه الله يقول هؤلاء الذين يذبحون عند العتبات هؤلاء مشركون شرك أكبر ليس شرك أصغر، لأنهم يعظمون العتبات. وهل يريد بذبحه عند العتبة أن يوسخ العتبة؟ هو يلحس العتبة تبركا، كيف يوسخها بالدم؟ لكنه يعبدها. نسأل الله عز وجل العافية. ولذلك قال شوف جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين طائفتين من أشر الناس، من تقوم عليه الساعة ومن يتخذ القبور مساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت في أرض الحبشة. اليوم ما شاء الله الحبشة ملعلعة، صوتها ملعلعة اليوم في الحبشة، لأنها أول دولة قامت بينها وبين المدينة أو مكة ماذا؟ علاقة الهجرة الأولى والهجرة الثانية. قال فذكرت النبي كنيسة رأت فيها صورة تمثيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح كانوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وحديث ثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وسيأتي إن شاء الله يعني كلام ابن عمر رضي الله عنه دقيق في ذي الوجهين الذي إذا دخل على الحكام تكلم بكلام لين، وإذا خرج بين الشباب تكلم وكوى. نسأل الله العافية. قال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا نفاقا، والآن يسمونه يعني شطارة ما شاء الله. إيه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ما ينزل من قول إلا لديه رقيب إيش إلا لديه رقيب عتيد. والحديث الثالث حفظكم الله إن من شرار الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. والحديث الرابع وهو آخرها سيكون في أمة اختلاف وفرقة، سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل أو يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون إليه، هم شر الخلق والخليقة، هم شر الخلق والخليقة، يعني ضررهم نعوذ بالله. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى الجنة لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. هذه رواية أبي داود ونحوه عن أبي ذر عند مسلم، من قتلهم كان أولى بالله منهم. هذا الحديث نرفعه إلى عساكر المسلمين في هذه البلاد أنكم تدفعون هذه الفتن عن عقائد المسلمين، وتحفظون دماء المسلمين، وتحفظون أعراض المسلمين، وتحفظون أموال المسلمين، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. نحن آمنون في بيوتنا بفضل الله ثم بفضل قيامكم بهذا الأمر الخطير جدا، وهذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء العساكر. قال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، قال النبي من قاتلهم هؤلاء أهل الفتن كان أولى بالله منهم. فهذه بالنسبة لكلمة يعني إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفع بعلمه، ونسأل الله أن يجمعنا وإياه يوم نلقاه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الجنة ما يجمعنا، مشكلة في أماكن كثيرة،
يجمعنا يوم نلقاه في الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المساجد ينورون عنها. ونسأل الله عز وجل العون والتوفيق والسداد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تفضل يا سيدي.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال حاء وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر.
هذا الحديث حفظكم الله ذكره الإمام البخاري في باب ويل للعرب من شر قد اقترب. والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة وقام على أطم من آطامها، والأطم هو البناء المرتفع. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظاهر المدينة وقام ينظر إلى المدينة، إلى عاصمة الإسلام الأولى، إلى مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومحط جسده الشريف في البرزخ، إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فأول من ينشق عنه القبر هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من المدينة. ومن العجائب معاشر الأحبة ومن الأدلة الحسية على فضل الشيخين أبي بكر وعمر هذه المكانة التي بلغاها من النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. فأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه سئل بعض السلف عن مكانتهما من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مكانتهما من النبي صلى الله عليه وسلم مكانتهما منه الآن، فليس بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وبين جسد أبي بكر رضي الله عنه إلا ذراع أو دون ذراع، وليس بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وبين جسد عمر رضي الله عنه إلا ذراع أو بعض ذراع. ونعمة الصحبة صحبة جسد النبي صلى الله عليه وسلم في دار البرزة، فهما وزيراه وهما صاحباه. وكثيرا ما كان يقول صلى الله عليه وسلم خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. وهذا دليل حسي حيث ارتضى الله عز وجل هذين الرجلين بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وارتضى صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وجعلهما وزيراه في المدينة النبوية، وجعل جسديهما مع جسد النبي صلى الله عليه وسلم في البرزة. فأي دليل معاشر الأحبة أعظم في الرد على الرافضة من هذا الدليل؟ الرافضة الطاعنين في أبي بكر وعمر يقال لهما انظرا إلى مكانة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم. تجادل بعض المعطلة الذين ينكرون علو الله عز وجل على خلقه مع بعض المثبتين، فقال هذا المثبت أخبرني، دعني من كلامك وتأويلاتك وأخبرني عن هذه الضرورة التي ما دعا أحد ربه إلا طار قلبه إلى السماء. فتحير هذا المعطل. كذلك نحن نقول للرافضة اتركوا عنا هذه الشبه، واتركوا عنا هذه الخرافات والبدع، وخبرونا عن رضا الله عز وجل بجمع هذه الأجساد المباركة الثلاثة في مكان واحد. أيرضى الله عز وجل أن يجمع جسد نبيه صلى الله عليه وسلم مع أجساد المنافقين في مكان واحد ما يفصلهما إلا بعض ذراع؟ فهذا من أعظم الأدلة معاشر الأحبة. شاهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المدينة ويحب أهل المدينة، ووعد أهل المدينة صلى الله عليه وسلم بالشفاعة يوم القيامة، وبشر أهل المدينة
بسلامة دينهم وذريتهم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم بشرهم أنه كما كان أهل المدينة أنصار النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، فأبناء الأنصار هم أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الإسلام. فقد صح في صحيح مسلم وغيره أن عصابة من أهل المدينة يخرجون يقاتلون الروم ويقاتلون اليهود ويفتحون بيت المقدس ويفتحون قسطنطينية، ثم ينزل فيهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وهذا كله من فضل وبركة هذه المدينة، ولله الحمد والمنة. وهذا دليل على أن الطائفة الناجية والفرقة المنصورة تجتمع في المدينة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يعني يجتمع الإيمان، يجتمع الحية الكبيرة تدخل في جحر الصغير تجمع نفسها، كذلك الإيمان في آخر الزمان يجتمع في المدينة. نعم، ثم يخرج أهل المدينة إلى الشام. فلا تعارض حضركم الله بين الأحاديث التي نصت على أن الطائفة المنصورة تكون في الشام، وبين الأحاديث التي نصت على أن الطائفة المنصورة تكون في المدينة أبدا. أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطر من أعظام المدينة، البناء المرتفع. ثم قال صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: هل ترون ما أرى؟ هذه الرؤيا معاشر الأحبة الصحيح فيها إن شاء الله أنها رؤية بصرية، مثل الله عز وجل الفتن الواقعة في آخر الزمان على المسلمين مثلها للنبي صلى الله عليه وسلم. كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، رأى الجنة فتقدم ورأى النار فتأخر صلى الله عليه وسلم. هذه رؤية ماذا؟ رؤية بصرية، وهي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا، ما نرى ما لا ترى. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت: إنك ترى ما لا نرى. جبريل جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على عائشة رضي الله عنها. لم ترى عائشة رضي الله عنها جبريل عليه السلام مع وجوده، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما رآه وسمع صوته وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه. قالت: يا رسول الله، إنك ترى ما لا نرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلت له الفتن التي ستكون في آخر الزمان. قال: فإني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. هذا دليل على أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخرها بلاء، كما قلنا في الأمس حفظكم الله: هذا أمر كوني واقع لا محالة، لا نستطيع أن نرده أبدا، وإنما يجب أن ندفعه بالأمور الشرعية. هذا أمر كوني واقع قطعا، ستقع الأمة في فتن كما هو معلوم حضركم الله، لكننا لا نستطيع أن نرد الأمر الكوني. إنما الواجب علينا أن نرد هذا الأمر الكوني بالأوامر الشرعية التي أرسل الله عز وجل ورسوله إليها. نحن نرد هذا الواقع، هذا الواقع كونا، نرد هذا الفتن بالعلاج الشرعي، بماذا أمرنا الله عز وجل وقت الفتن، وبماذا أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم يعني وقت الفتن. قال: كوقع القطر. هذا من كثرتها، يعني أن الفتن ستنزل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل المطر على البلد، إذا نزل المطر على البلد معاشر الأحبة هل يترك بقعة لا يصيبها؟ مطر نازل، بعض البلاد إذا نزل عليها المطر غرقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل السلامة كوقع القطر من كثرة الفتن. والله الذي لا إله غيره صدق الله ورسوله، والله الذي لا إله غيره إن المتلفت الآن حوله في بلاد المسلمين يعني يعد من الفتن ما لا يعني يذكر من الفتن ما لا يعد ولا يحصى. فتن في العقائد، وفتن في العبادات، وفتن في المعاملات، فتن شهوات، وفتن شبهات، وآخرها فتن الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله كما سيأتي معنا. ولماذا خصت المدينة بالذكر؟ قال العلماء خصت المدينة بالذكر لأنها عاصمة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بهذا إلى أن البلاء سيصيب الخاصة فرا عن العامة. الخاصة أهل المدينة سيصيبهم ما أصاب الناس من البلاء، فإذا وقع البلاء في الخاصة العامة تبع للخاصة، ولا سيما إذا كانت المدينة النبوية هي عاصمة الإسلام والناس يصدرون عن أهل المدينة، وكان الإمام مالك يعد يعني عمل أهل المدينة حجة. فإذا فتن وقعت الفتن في المدينة فغيرها من باب أولى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حفظكم الله بالنسبة. أمس إلا عن نرجع كلام القرطبي، القرطبي رحمه الله لما فسر ويل للعرب من شر قد اقترب ذكر ذلك في كتابه التذكرة. بعض الإخوان سألنا بالأمس، نقول ذكره في كتاب التذكرة فيه. يقول ابن حجر رحمه الله، ودققوا معي حضرتكم الله في هذه الكلمة، يقول رحمه الله خصت المدينة بالذكر لأن أول فتنة وقعت في المدينة. قال فإن قيل جاءت الأحاديث بأن الفتنة تخرج من قبل المشرق، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده، قال رحمه الله لا تعارض بين هذه الأحاديث، فأول فتنة كانت في المشرق بسبب الطعن على أمراء عثمان، ثم قامت الفتنة الكبرى في المدينة بقتل عثمان رضي الله عنه. انظر، يقول أول فتنة عظمى كانت في المدينة، لكن أسبابها الفعلية هي طعن أهل المشرق بأمراء عثمان. لما طعنوا بأمراء عثمان أدى هذا إلى إذلال عثمان رضي الله عنه في نفوس الناس، فنزلت هيبة الخلافة والصحبة من نفوس الناس حتى هدموا عليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. فالطعن على أمراء الإمام هو طعن مبطن للإمام، هو يؤدي في الحقيقة إلى إذلال الإمام، إلى نزع الهيبة من قلوب الناس عن الإمام. يطعن بأمراء الإمام فترة، ثم بعد هذا يؤدي إلى الطعن بالإمام، ثم بعد هذا يؤدي إلى قتل الإمام لما حصل مع فتنة عثمان رضي الله عنه. إذا ابن حجر رحمه الله يجمع بين كون الفتنة تنزل في المدينة وبين كون بداياتها من المشرق. قال نعم، أول فترة مقتل عثمان وهي في المدينة، لكن سبقها أسباب، من أسبابها طعن الناس في أمراء ونواب وعمال عثمان رضي الله عنه، فخرجت تلك الفتنة بقيادة اليهود عبد الله بن سبأ إلى المدينة حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: باب ظهور الفتن. قال حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل، ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. وقال شعيب: ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قول المصنف رحمه الله باب ظهور الفتن يعني كثرتها واستحكامها. وإلا فإن الفتن معاشر الأحبة بدأت يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت الدنيا، وبدأت بدايات الفتن حيث ارتد بعض الأعراب وادعى النبوة بعضهم، وصارت تلك المقتلة العظيمة حتى أعاد الصحابة رضي الله عنهم الناس في دين الله. ثم توالت الفتن بعد هذا بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بتلك الفتنة العظمى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الخوارج. فالمراد به هنا استحكام الفتن وظهورها واشتهارها. فالفتن حفظكم الله منها ما بدأ ظهوره ولم يستحكم بعد، ومنها ما ظهر وانتهى، ومنها ما لم يظهر بعد، على ثلاثة أنواع. أمور بدأ ظهورها لكنها لم تستحكم، كالقتل القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الهرج، لا يدري القاتل لماذا قتل ولا يدري المقتول لماذا قتل والعياذ بالله، هذا نوع أول من الفتن ظهرت أوائله لكنه لم ينتهي بعد، لم يستحكم. الصنف الثاني صنف يعني ظهر وانتهى، كأحاديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سنة 60 وإمارة الصبيان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء القريش، هذه قضية انتهت. وقسم لم يظهر بعد، ألا وهو ما يتعلق يعني بالفتن الكبار والملاحم التي تكون ماذا؟ تكون آخر الزمان. هذه أنواع الفتن. هنا الشيخ رحمه الله يقول باب ظهور الفتن يعني في آخر الزمان، حيث تظهر وتشتهر وتستحكم بخلاف بداياتها في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر يعني بعض الأحاديث، ذكر في هذا حفظكم الله ستة أحاديث يعني كلها بمعنى واحد، ولذلك نقرأها جميعا ثم نعلق عليها لأنه لا يعني تمايز بينها إلا شيء يسير. اقرأ الحديث حفظك الله. تفضل.
قال
حديثا
قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقالا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وقال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر الهرج، والهرج القتل. فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل. وقال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله أحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. وقال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
طيب، هذه الأحاديث حفظكم الله متقاربة الألفاظ، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور المغيبة، وظهور هذه الأمور المغيبة ويعني إخراجها للناس وظهورها كما أخبر ووقوعها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عادات الناس ستتغير، أخبر بأن نظام الكون سيتغير، أخبر بأن البركة ستنزع من كل شيء، أخبر أن القلوب ستملأ بالفتن، أخبر أن الدماء في أمته صلى الله عليه وسلم ستسيل، دم المسلم سيسيل على يد المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر في مجموع هذه الأحاديث سبعة أمور، ودلت أحاديث أخرى على قرابة 100 فتنة ستقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها وردت في أحاديث صحيحة. ذكر هنا حفظكم الله سبعة أمور فقط، أولها قوله: يتقارب الزمان. أما معنى تقارب الزمان حفظكم الله، فالعلماء فيه أقوال كثيرة جدا جدا، من أولها استواء أهل الزمان بالمعاصي، فلا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. هذا القول الأول، يعني تقارب الزمان تقاربا معنويا، وهو أن أهل الزمان يكثرون من المعاصي ولا يجدون من ينكر عليهم. ليس هناك صالح ولا ضاله، الجميع ولا حول ولا قوة إلا بالله، مكبون على المعاصي لكثرة الفتن والشهوات والشبهات. هذا حفظكم الله القول الأول. القول الثاني حفظكم الله أنه ترك طلب العلم حتى يصبح الناس جهالا.
فتقارب الزمان هنا تقارب معنوي، أي لا عالم في البلد، الجميع جهال متقاربون، أهل الزمان كلهم ماذا؟ متقاربون. هذا القول الثاني. القول الثالث: كثرة النعم واستلذاذ العيش، وقد اعتاد الناس أن يستقصروا ساعات الرخاء، يقول: مر الوقت بسرعة ما دام في رخاء. أما إذا كان في نغص ونكد من العيش وطلب من العيش، فإنه يرى الزمان ماذا؟ يرى الزمان يطول. فقالوا هذا معناه كثرة النعم، حتى أن الناس يضربون بعطل فلا يشعرون بانقضاء الأوقات، يرونها ماذا؟ سريعة، لأن الإنسان لا يحسب للوقت ماذا؟ لا يحسب للوقت حسابا. القول الرابع: المراد به نزع البركة من كل شيء. الله عز وجل ينزع البركة من الزمان، فالإنسان الذي كان يعمل العمل بالساعة لا يستطيع أن يعمله إلا في الساعات الطوال، نزع الله عز وجل البركة. القول الخامس: أن نظام الكون فعلا سيتغير نظام الكون، بعد أن كنا نؤقت 24 ساعة ربما تقارب الزمان وقصر حتى صار اليوم ربما 20 ساعة، كما أن أيام الدجال ستطول، فبعض أيامه بكذا وبعض أيامه بكذا، هكذا ستنقص أيام الناس في المستقبل. هذا كله من تقارب الزمان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره أنه قال: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة يعني الأسبوع، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة من شدة تقارب الأيام. ونحن الحقيقة نلاحظ هذا ملاحظة واضحة، وإن كانت ساعاتنا اليوم 24 ساعة فإن يعني اليوم ربما يمضي عليك واليومين ما استفدت مسألة علمية لضيق الوقت، تقول وقت ضيق جدا ما عندي وقت. وقد حذر العلماء قديما لبعض العلماء المصنفين أنه كان يكتب في اليوم أكثر من 50 صفحة، يؤلف في اليوم الواحد أكثر من 50 صفحة. نحن والله لا نستطيع في اليوم الواحد أن نقرأ يعني بتدبر 50 صفحة. هذا يكتب ربما من حفظه آيات من كتاب الله وأحاديث يجمعها وكلام العلماء يكتب في اليوم أكثر من 50 صفحة. فهذا حذركم الله من علامات الساعة، إما أن تنزع البركة من الوقت وإما أن يتغير نظام الكون، وسيتغير نظام الكون قطعا حتى يكون آخر ذلك أن تطلع الشمس من مغربها. يقول صلى الله عليه وسلم في الثاني هنا قال وينقص العمل، ينقص العمل و... نعم هنا حذركم الله الأفضال، لفظ جاء فيه ينقص العلم ولفظ آخر جاء فيه ينقص العمل، ولأن بعض الأحاديث ذكر فيها يرفع العلم سيجعل هنا الشرح عن ماذا؟ عن ينقص العمل، ولأننا سنشرح نقصان العلم إن شاء الله فيما يلي إن شاء الله. الثانية قوله ينقص العمل، وهذا حال الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله في الفتن. ولذلك لما قام صلح الحديبية بين الله بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ودخل الناس في دين الله أفواجا. لماذا؟ لأن الناس أمنوا، فبث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وصارت القبائل تجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فتأخذ منه صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولذلك امتن الله عز وجل على أهل مكة بقوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نصلي ولا نلتفت فلما قامت الفتن صرنا نصلي ونلتفت. نصلي كانوا يصلون ولا يلتفتون وقوموا لله قانتين، فعلوا هذه المسألة. فلما قامت الفتن ورجع أبو لؤلؤة المجوس يخبط الناس على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو يصلي صلاة الصبح فقتل طعنه تلك الطعنات التي يعني صارت شهادة لعمر رضي الله عنه وشقاء لهذا الخبيث المجرم ولمن أحبه. فهذه الفتن إذا قامت ينقص فيها العمل، لأن الناس وقت الفتن مشغولين بأنفسهم، القضية قضية أرواح، القضية قضية دماء، من يخرج من بيته لطلب العلم هناك يعني مشاكل، هناك حروب، هناك سجون، هناك تعذيب، هناك تحقيق، هناك ذهاب، هناك عياب، هناك تفجير، مشاكل كثيرة. فتجد الإنسان اعتزل وأغلق بابه وقصر، فلا صيام ولا صلاة نوافل يعني ولا تراويح ولا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. العبادة في الهرج يعني وقت الفتن ووقت الاقتتال، الهرج الاقتتال بين المسلمين، لا ليس الاقتتال بين المسلمين والكفار، لا، إنما الاقتتال بين المسلمين. العبادة في الهرج كهجرة إلي، لأن قليل جدا أهل العبادة وقت الفتن. ويقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن تغير الناس بسرعة، ليس من الإيمان إلى نقص الإيمان، بل من الإيمان إلى أي شيء، إلى الكفر والعياذ بالله. وسأعطيكم تفسير جميل جدا للحسن البصري رحمه الله لهذا الحديث. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن كان في الأمن أكثر من الأعمال الصالحة. والنوافل ونوافل العبادة بادروا بالأعمال، يعني أسبقوا ما دمتم في رخاء وأمن وأمان، أسبقوا الفتن، فغدا ستأتي الفتن فتشغلكم، تشغلكم إما فتن خاصة فقر مرض أولاد أو فتن عامة تصيب عامة الأمة. يقول الحسن البصري رحمه الله، وأرجو إن شئتم تكتبونه فيعني طيب جدا، الحسن البصري رحمه الله يقول يصبح محرما لدم أخيه وعرضه وماله. الذي يعتقد حرمة دم أخيه المسلم وماله ودمه، إيش حكمه؟ هذا مؤمن. يقول يصبح محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويمسي مستحلا لذلك. انظر، يصبح مؤمنا محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويمسي كافرا مستحلا لدم أخيه وعرضه وماله. قال ويمسي مستحلا لدم أخيه وعرضه وماله، الكافر نسأل الله العافية باستحلاله قتل المسلم. قال ويصبح محرما له. نظرتم كيف فسر الإمام رحمه الله الحسن البصري رحمه الله هذا الحديث؟ هذه الفتن ليست فتن حفظكم الله يعني الربا، ولا فتن الجيوش، ولا فتن النساء، نعم، ولا فتن الخمور، نعم هذه فتن ومحرمة، لكنها لا توصل للتكفير، لا توصل بأن يصبح يعني من بات نسأل الله العافية مصرا على الزنا أو على شرب الخمر أو على غيرها من القادورات، نعوذ بالله من حاله، نسأل الله لنا وله العافية، لكنه لا يكفر بذلك ما لم يستحل، لا يكفر. لكن من الذي يصبح مؤمنا ويمسي كافرا؟ يصبح مؤمنا غير مستحل لدم المسلم ولا لعرضه ولا ماله، فيفسد والعياذ بالله. يأتيه واحد بعد الظهر، يأتيه واحد بعد العصر، فيسود الدنيا في وجهه ويلقي عليه الشبه حتى يجعله يكفر المسلمين، فيبيت والعياذ بالله مستحلا لدم أخيه المسلم، يبيت والعياذ بالله مستحلا لعرض أخيه المسلم، يبيت والعياذ بالله مستحلا لمال أخيه المسلم، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله إن استباح هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالعمل ستة: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وقريصة أحدكم. رواه مسلم. أمر العامة يعني الفتن العامة التي تقوم في الناس، وقريصة أحدكم يعني الفتن الخاصة التي تقوم في الإنسان. إذا حفظكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم ينقص العمل هذا أمر مشاهد، فإن الناس إذا كانوا في أمن وفي أمان يتكثر الصلوات وتكثر النوافل، ويعني يتشجع الناس في حضور حلقات الذكر وحلقات العلم، يتشجعون في السفر للحج والعمرة، يتشجعون في صلاة التراويح بل، ويتشجعون في الدعوة إلى الله والصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتشجعون بالتبرعات للفقراء والمحتاجين والمجاهدين في الداخل والخارج. لكن إذا قامت الفتن قل كثير من هذه الأمور، كثير جدا، يعني لا يستطيع كثير من الدعاة اليوم أن يسافروا خارج هذه البلاد للدعوة إلى الله، بل ويمنعون التأشيرة، يمنع ما دام أنه من السعودية يمنع من التأشيرة للدعوة إلى الله، وقد كانوا يستقبلون ويرحب بهم حتى قامت فتنة الخوارج، والناس الخارج لا يعرفون، لا يميزون، يظنون أن كل منتحن جاء من هذه البلاد يظنونه خارجي، وهو ليس كذلك. هؤلاء قلة لا قيمة لهم ولا اعتبار. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم. وقد فعل دعا المسلمون عليهم في رمضان: اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وبكرا يفجر أول واحد يموت هو. الله أكبر، فعل الله ولله الحمد والمنة. استجاب الله دعاء المسلمين، فجر أول واحد يموت هو. نسأل الله، جعل الله تدبيرهم تدميرا عليهم. لكن انظر كيف أن الفتن قللت من العمل الصالح، قللت من الدعوة إلى الله، قللت من بذل المال، قللت من النفقة في سبيل الله، منعت جمعيات ومنعت دور ومنعت وفعل كله بأسباب الفتن. هذا كله يبين خطورة هذا الفتن، وأن الناس إذا كانوا في أمان فيبادرون إلى الواجبات وإلى النوافل، وإذا قامت الفتن قللوا من النوافل. واللهم سلم على أي شيء؟ على الواجبات. ثم قال: ويلقى الشح. هذه عقوبة من الله عز وجل بأن يلقي الشح، يصبح الناس متمسكين بالدنيا. وقد فسر العلماء رحمهم الله هنا الشح على عمومه، قال: يدخل العالم بعلمه، ويدخل الصانع بصنعته، ويدخل التاجر بتجارته. يلقى الشح ليس فقط الشح الناس، وهو أن تمنع ما أوجب الله عز وجل عليك من نفقة في مالك. هذا الشح الناس، فلان شحيح يعني يمنع ما أوجب الله عز وجل عليه في ماله. لكن الشح المراد به في الحديث كما ذكره العلماء شح عام، تصبح المعاملات بين الناس على المشاحة، كل واحد ماسك ما عنده، ما يحاول أن ينفع غيره، يستأثر بنفسه بعلمه، ويستأثر بنفسه بالصناعة، ويستأثر بنفسه في كذلك المال. هذا علامة من على أن النفوس تتغير، يعني معناها أن النفوس تتغير، ولا حول ولا قوة إلا بالله قرب قيام الساعة. وقوله تظهر الفتن، هذا عنوان الباب. تظهر الفتن يعني تستحكم وتكثر، ولا سيما في عاصمة الإسلام. تكثر الفتن وتستحكم، ولا سيما في عاصمة الإسلام، ولا سيما في جزيرة الإسلام. ليس معنى ظهورها بمعنى ابتدائها، ولكن شهرتها وانتشارها واستحكامها. قال: ويكثر الهرج. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الهرج بأنه القتل. الهرج فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه القتل، وليس هو قتل المشركين، وإنما أن يقتل المسلم المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى لا يدري القاتل لما قتل، ولا المقتول لما قتل، بل لا يدرى من القاتل. وهذا الذي رأيناه لما قامت الفتن في بعض بلاد الإسلام في شمال أفريقيا أو في شرق أفريقيا، فتن قامت، مليون مسلم يقتل، 300,000 مسلم مقتل، ما يدرون من القاتل، أهو مسلم أهو كافر. معقول مسلم يتجرأ على عجوز قائمة ليتصلي فيذبحها كما تذبح الشاة؟ مسلم يتجرأ على طفل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بعض الصحابة فقال: والله يا رسول الله إني لأذبح الشاة وإن قلبي ليرحمها. الشاة تنعزل بحرها لأكلها أو يذبحها تقربا إلى الله عز وجل في عقيقة أو أضحية أو هدي أو نحو ذلك. قال: والله إني لأذبح الشاة وإن قلبي ليرحمها. قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. أو قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. شاة يذبحها المسلم وقلبه هكذا ينتفض، يسن يعني آلته ويحدها ويعني يمرها بسرعة، يمر شفرته بسرعة على عنق هذه الذابة رحمة بها وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدخل على عائلة مسلمة، مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيذبحها بسكين كما تذبح الشاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين هم من قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. أين هم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة إنما قالها متعودا، إنما قالها قوم السيف. قال هلا شققت عن قلبه؟ القصة تعرفونها، غزوة من الغزوات خرج الصحابة رضي الله عنهم من المدينة. شوف يا أحبتي انظروا غير طلاب العلم وين العقلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصحابة يعني زكى الله عز وجل بواطنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، خرجوا إلى قبيلة بجوار المدينة، وكان في هذه القبيلة فارس شجاع جدا، فصار يعمل السيف بالصحابة، وضرب هذا وطعن هذا وقتل هذا، فأسامة رضي الله عنه انتبه إليه، فلا زال يواوده حتى تمكن منه، فلما تمكن أسامة رضي الله عنه منه، قال لا إله إلا الله. الناس يسمعون، الصحابة ينظرون، قال لا إله إلا الله. فلم يتمالك أسامة رضي الله عنه نفسه وقتله. يعني لو جدلا أن هذا الرجل قالت لا إله إلا الله هذه من قلبي ويريد الإسلام، كم له في الإسلام؟ كم له دقيقة واحدة؟ هذا الرجل الآن دخل الإسلام من دقيقة واحدة. أنكر الصحابة رضي الله عنهم على أسامة قتله هذا الرجل، ثم لما رجعوا المدينة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الواجب على الرعية إذا رأت شيئا منكرا في الأمة أن تحمله وأن ترفعه إلى ولي الأمر حتى لا تكون الفتنة، حتى ينظر ولي الأمر هل هذا أمر نافع فيقره أم هذا أمر بار فيرده. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وقال أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها متعودا، إنما قالها خوف السيف. قال هلا شققت عن قلبه؟ عن قلبه. فلا زال أسامة يردد والنبي يردد حتى قال والله لتمنيت أني ما أسلمت إلا يريدا. كل ذاك العمل الصالح والصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أريدها مقابل أني ما قتلت هذا الرجل أني ما ظلمت أنه مسلم. وإسلام دقيقة واحدة، دقيقة واحدة يا أحبتي، وين الخوارج يسمعون هذا الحديث؟ إسلام دقيقة واحدة. أظهر النبي صلى الله عليه وسلم على صحابي جليل. تعرفون أسامة من هو؟ أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حبه يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكان إذا قدم من سفر قام صلى الله عليه وسلم يتلقاه وأمره على الجيش الذي خرج يقاتل الروم، ولم يخرج الجيش إلا بعد أبي بكر رضي الله عنه، بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدقيقة من الإسلام عصمت دمه وماله، معركة عسكرية حزبين يعني منحازين، هذا حزب إسلامي وهذا حزب كافر، وشبهة قامت عند أسامة، ومع ذلك ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم، وكرر عليه وعتب 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 حتى أن أسامة قال ليتني ليتني لم أسلم إلا يومي ذاك. الهرج، انظر، وهؤلاء يدخلون على عائلة مسلمة ويذبحونها، عجوز قائمة مصلية لها 70 سنة في الإسلام. ايش تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاك يوم القيامة عن صاحبها؟ ايش ردك على الله عز وجل إذا قال المقتول يا ربي كم هذا بما قتلني؟ أولم يقل الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ موءودة سئلت يا إخواني، 1,000,000 مسلم قتل في شرق أفريقيا. إذا كانت الموءودة تسأل بذلة لأبوين كافرين يسأل والله أبواها يوم القيامة ليش قتلتوها؟ بذلة نزل بها قرآن يتلى من السماء. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ كيف يا أخي تستبيح قتل مسلم قائم يصلي؟ قال هذا من جيش السلطان. وإلا إذا كان من جيش السلطان فهؤلاء الخوارج الذين فجروا بإخواننا في الرياض مثلا أقتلته وهو قائم مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي خمسة ويصوم شهرا ويؤدي زكاة ماله وين أنت من لا إله إلا الله التي قالوها منذ 40 سنة لما طعن أبو نورة المجوسي عمر رضي الله عنه أول سؤال سأله عمر من قتلني قالوا أبو نورة المجوسي قال الحمد لله الذي لم يجعل موتي على رجل يحاجني بلا إله إلا الله يوم القيامة الحمد لله انظر عمر الفاروق رضي الله عنه وهؤلاء أبدا قلوبهم غلف نسأل الله عز وجل العافية قلوب مغلقة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون فيه قلوب جدران يا أحبتي جبال والله الذي لا إله غيره إن يعني جبال ثم الجبال تخشع كما ذكر الله عن اليهود وهؤلاء إلا من هدى الله عز وجل أنهم لا يخشعون يكثر الهرج والهرج القتل يعني في بلاد المسلمين 300,000 أو نحوها في بلدة إسلامية في شمال أفريقيا كم جرى بين يعني الفصائل الأفغانية من قتال كم جرى بينهم من إراقة للدماء لما قامت إمارة كمر في أفغانستان هجم المبتدع كلهم وأبادوا تلك الإمارة بأميرها ومأموريها حتى قرآنها أسلفوه نسأل الله العافية فانظر ما حل بهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وقف بعض الصحابة كما ذكر أهل السير على عثمان رضي الله عنه وهو مقتول وقال تترون ثم لما رأى الدماء تجري في المدينة يوم الحرة قال الله أكبر دم بدم عثمان الله أكبر دم بدم عثمان فهؤلاء حجبكم الله أما يحول يعني خطورة هذه القضية أما يلتفتون يعني انظر يا أحبتي عجيب جدا لكن يعني غفلة عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم من الرسل إجماع أهل السنة موسى خرج يوما من الأيام فإذا كتابي من بني إسرائيل وفرعوني من المصريين يقتتلون هذا من شيعتي وهذا من عدوي أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يفصل بينهما قال فركضه موسى فقضى عليه هذا نبي رسول من أولي العزم من الرسل خامس خمسة عليه الصلاة والسلام قتل كافرا خطأ ومع ذلك أنزل الله عز وجل عليه وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وحمل موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هذه القضية في قلبه إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة وهي في قلبه ولذلك لما ناجى الناس يستشفعون بآدم قال لست لها نوح لست لها إبراهيم لست لها موسى قال لست لها إني قتلت نفسا كما في صحيح البخاري إني قتلت نفسا موسى نبي من أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يترك المقام المحمود يوم القيامة يقول قتلت نفسا لست لها لا أشفع إذا أقول واحد ما قتل نفسا من النفس فرعوني كافر متعمد قال لا قتله خطأ ومع ذلك حملها في قلبه ما يكثر الهرج إلا إذا ضعف الإيمان إلا إذا نقص العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله وين يا أحبتي هؤلاء ما يسمعون يعني يتجاهلون هذه النصوص الواضحة نصوص واضحة في أن كثرة الهرج والقتل هذه فتن وأمارة من أمارات قيام الساعة ولا حول ولا قوة إلا بالله والحديث يعني يطول جدا في هذه المسألة نعم تفسير الهرج حفظكم الله بالقتل هذا ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت موقوف عن الصحابة رضي الله عنهم وثابت أن من لغة أهل الحرب الحبشة الهرج، وهذا لا تعارض، فالهرج توافقنا نحن مع الأحبش في هذه الكلمة. الهرج في لغة العرب القتل، القتل على وجه الإفساد، هذا معنى القتل على وجه الإفساد. أما وكذلك هو الحال في لغة الحبشة، إن كان عند واحد يعرف حبشي يراجع هذه المسألة، لما نعرف حبشي والله على كل حال، فإن كان عندنا واحد على الحبش يراجع هل لا زال أهل الحبشة يسمون الهرجة القتل هرجا بلغتهم أم لا. ثم قال هنا السادسة حضركم الله: ينزل الجهل أو يظهر الجهل أو يفشو الجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يعني واضح مشاهد. وقال السابعة: يرفع العلم، ورفع العلم حضركم الله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبضه في موت العلماء. ورفع العلم أو قبض العلم هو بموت العلماء، فقد رأينا نحن الآن في هذه السنوات المتأخرة يعني دليلا واضحا على مصداق هذا الحديث، لما مات الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله، والله لقد سلم الإسلام. أسأل الله أن يعظم أجورنا بهم، وأن يرحمهم الرحمة الواسعة، وأن ينور قبورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أصيب الإسلام وأهله يعني بموت هؤلاء وغيرهم من العلماء، يعني والله بنقص عظيم في العلم، وظهرت الفتن، ولطق الرويضة، وتجرأ كثير من الناس على الكلام ما كانوا يتجرؤون بوجود أولئك الفحول رحمهم الله رحمة واسعة. شاهدنا حضرتكم الله: رفع العلم يكون بموت العلماء، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا مات العلماء يعني اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا هم وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا في الحقيقة يعني أمر واضح لا يحتاج إلى تدين كلامه. نقرأ ما بعده. نعم، عندنا حديث بقي ولا بقي أمر مهم، نسينا الحديث الثاني، حديث ابن مسعود. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه اقراه لنا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول.
فقال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
نعم، من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. ورد هذا الوصف في حق كثير من الناس وهم يعني داخل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوا بأنهم من شرار الناس، وصفوا بأنهم شر الخليقة، وصفوا أنهم شر من تحت أديم السماء، في عدة يعني بدع ارتكبها الناس، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. وفي الحديث الآخر: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره إلا أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فمن أدرك الساعة وهو حي هذا من شرار الناس. ولذلك جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فرح الصوفية بهذا، قالوا: شفتم من الذكر الشرعي الله الله. الصوفية عندهم الذكر أربعة أنواع، تقولها بسرعة شيطان النوم، أربعة أنواع. أول شيء: لا إله إلا الله، نقول لهم قدم قدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لبيك لا شريك لك، فقال النبي قدم قدم يكفي أحسنتم، حنا نقول للصوفية أحسنتم، لا إله إلا الله خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. جاهم الشيطان وقال لهم طيب انت الحين لو قلت لا إله ومت، لا إله ومت، مشكلة لنا مشكلة مشكلة. طيب وش يسوي يا شيطان؟ أشار عليهم الشيطان بأن يقولوا إلا الله إلا الله، خلوا هذه النافية فقط الموجبة إلا الله إلا الله، ذكر يقولون مئة مرة إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله. جاهم برضو الشيخ مرة ثانية قال وين انتم يا أخي؟ طيب لو قلت إلا ومت بعد هذا ايش من يدبرك عاد يوم القيامة؟ إلا ومت. طيب ايش الراجع؟ بس الله 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 الله. ثم جاهم الشيطان وقال له الله خمسة حروف وين يا ناس ايش الراي؟ قال الراي فقط اكتفوا بالها. اوه ثلاث مرة والله لقد رأيت شيبان بعيني هذه اذا صلنا لعل الله يعبر يصلي جالس ينجز بهوه كأنه عفريت. توك نصلي جالس الان توك توك افتونك بعذر صلي قائما فان لم تستطع فقائما وحين ترقصها. نسأل الله عز وجل العافية. سوري القرآن فأطرقوا لطيفة لكنه إطراق ساهي الله وأتى الغناء فكالحمير تراقصوا والله ما رقصوا لأجل الله إي والله الذي لا إله غيره. هوه احتجوا بمثل هذا الحديث قالوا الله الله. الجواب على هذا ورد في بعض ألفاظ الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، يعني ما في إسلام أبدا. تخرج ريح في آخر الزمان فتقذف أرواح مانا أرواح المؤمنين ويبقى الكفار يتسافدون في الأرض كما تتسافد الحمر. فعليهم تقوم ماذا؟ عليهم تقوم الساعة. ومن شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد. كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضح حتى آخر كليمات ودع بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته قبل أن يودعها هذه الكليمات لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طرق يطرح قميصة على وجهه في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه يعاني في سكرات الموت ما يعاني رجلين من الرجال من شدته. ثم يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. تقول عائشة رضي الله عنها قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن العجب أن علي رضي الله عنه كما في البخاري قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. هذا علي رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لهدم القبور. وكثير ممن يدعي حب علي رضي الله عنه ما لهم شغل إلا القبور. والله قال قائلهم أتحسبون أننا نحج لمنى وعرفات؟ لا والله ما نحج إلا للعتبات. عتبات دم عتبات عتبات ضمن الدرجة اللي يقضوا جذرها. الشوكان رحمه الله يقول هؤلاء الذين يذبحون عند العتبات هؤلاء مشركون شرك أكبر ليس شرك أصغر لأنهم يعظمون العتبات. وهل يريد بذبحه عند العتبة أن يوسخ العتبة؟ هو يلحس العتبة تبركا كيف يوسخها بالدم؟ لكنه يعبدها. نسأل الله عز وجل العافية. ولذلك قال شوف جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين طائفتين من أشر الناس من تقوم عليه الساعة ومن يتخذ القبور مساجد ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت في أرض الحبشة. اليوم ما شاء الله الحبشة ملعلعة صوت لعلع اليوم في الحبشة، لأنها أول دولة قامت بينها وبين المدينة أو مكة ماذا؟ علاقة الهجرة الأولى والهجرة الثانية. قال فذكرت النبي كنيسة رأت فيها صورة تمثيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح كانوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وحديث ثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله فالوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وسيأتي إن شاء الله يعني كلام ابن عمر رضي الله عنه دقيق في ذي الوجهين الذي إذا دخل على الحكام تكلم بكلام لين، وإذا خرج بين الشباب تكلم وتوى. نسأل الله العافية. قال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا نفاقا، والآن يسمونه يعني شطارة ما شاء الله. إيه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ما ينزل من قول إلا لديه رقيب إيش إلا لديه رقيب عتيد. والحديث الثالث حفظكم الله إن من شرار الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. والحديث الرابع وهو آخرها سيكون في أمة اختلاف وفرقة، سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل أو يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون إليه، هم شر الخلق والخليقة، هم شر الخلق والخليقة. يعني ضررهم نعوذ بالله. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى الجنة لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. هذه رواية أبي داود ونحوه عن أبي ذر عند مسلم، من قتلهم كان أولى بالله منهم. هذا الحديث نرفعه إلى عساكر المسلمين في هذه البلاد أنكم تدفعون هذه الفتن عن عقائد المسلمين، وتحفظون دماء المسلمين، وتحفظون أعراض المسلمين، وتحفظون أموال المسلمين، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. نحن آمنون في بيوتنا بفضل الله ثم بفضل قيامكم بهذا الأمر الخطير جدا، وهذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء العساكر. قال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، قال النبي من قاتلهم هؤلاء أهل الفتن كان أولى بالله منهم. فهذه بالنسبة لكلمة يعني إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفع بعلمه، ونسأل الله أن يجمعنا وإياه يوم نلقاه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الجنة ما يجمعنا، مشكلة في أماكن كثيرة،
يجمعنا يوم نلقاه في الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المساجد ينوهون عنها.